أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى وفاة جده المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ونطلب الرضا رضا محمديا لا سخط بعده أبدا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أورد الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب عن الإمام الرضا عليه السلام في أعمال شهر رمضان في صلواته بالتحديد صيغة في الصلاة على النبي وآله استحبوا أن تقرأ. هذه الصيغة كما يلي: اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في النبيين والمرسلين. اللهم أعط محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد عليه وآله السلام ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته. اللهم إني آمنت بمحمد عليه وآله السلام ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه، واسقني من حوضه مشربا رويا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. فعرفني في الجنان وجهه. اللهم أبلغ روح محمد عني. اللهم أبلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما. هنيئا لمن يرد عليه المصطفى الحبيب السلام في أجواء ذكرى وفاة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن نستحضر حديث الحب، حب رسول الله لحب الله عز وجل. أمر الله تعالى أن يكون حب نبيه صلى الله عليه وآله فوق كل حب، بحيث أن حب النفس والأهلين جميعا وكل الممتلكات والعقارات والأقارب، حب هؤلاء جميعا يجب أن يكون أقل من حب رسول الله. حب رسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن يكون أكثر من هذا الحب. إذا جمعنا حب كل المحبين في الدنيا، حب كل الأمهات وحب كل العشاق، هذا الحب لا يعادل شيئا أمام ذرة من حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من عادة المحب أن يتابع أخبار المحبوب. إذا اتفقنا على أننا يجب أن نكون محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث في أجواء وفاته صلى الله عليه وآله يجب أن يكون من منطلق الحب. من عادة المحب أن يتابع أخبار المحبوب، يدقق، يستقصي، يتلهف، فإذا بلغه عنه كلام مفرح يبالغ في الاستفسار والتحليل، وإذا بلغه أنه نزل به مكروه وهناك أمر مؤلم فإنه يبالغ أكثر في تقصي حول ما حصل، يتلهف، يتقطع قلبه حسرات في حالات أصعبها أن يموت الحبيب بعيدا عنه ويبلغه أنه في أجواء الموت كان يعاني من صعوبات ومشاكل، وجهت إليه إهانات وما شابه. إذن أصعب شيء على المحب الصادق أن تبلغه أخبار عن ظروف وفاة حبيبه الذي توفي بعيدا عنه وأن أجواء الوفاة لم تكن مريحة للحبيب، كان فيها منغصات. من هنا فإن أوجب واجباتنا إذا كنا صادقين في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ندقق في المرحلة الأخيرة من عمره الشريف. هذا النبي الأعظم سيد النبيين الذي خلق الكون لأجله بلغنا أنه في أجواء وفاته وجهت إليه إهانة، قيل أن النبي غلب عليه الوجع، أو قيل أنه يهجر، أو قيل أهجر، استفهموه ما شابه، وأن مجلس الوفاة والاحتضار شهد اللغط والقال والقيل واختلاف الآراء. أي محب ولو بنسبة ربع الحب، أي مدعي للحب لا يمكنه إذا أراد أن يكون منسجما مع نفسه أن يمر بهذا الأمر مرورا عابرا. نريد أن نعرف ماذا حصل مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا واجب استحق أن يمضى العمر كله لأجله. بقطع النظر عن باب آخر يستحق أن يمضى العمر كله لأجله، كيف كان حال أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأجواء؟ باب آخر يستحق أن يمضى العمر لأجله، كيف كان حال زهراء عليه السلام؟ ولماذا تمثلت أو قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا؟ وباب آخر الإمام الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه، وباب آخر حال الإمام الحسين عليه السلام، وباب آخر حال السيدة زينب عليه السلام. هذه الفجيعة الأعظم، فجيعة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي التي أمضينا من أول محرم إلى الآن ونحن نتفجع لأجلها بشكل غير مباشر. عندما قال صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، فمعنى ذلك أن التفجع على الحسين تفجع عليه، البكاء على الحسين بكاء عليه. ولأن التفجع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توحيد محض، هو رسول الله، فالمتفجع على رسول الله يريد رضا الله عز وجل، يتفجع على رسول التوحيد، على حامل رسالة التوحيد. إذن عندما نجد أن الأمة عبر الأجيال تتفجع لمصاب أمير المؤمنين عليه السلام، لفجائع المصائب التي واجهها، فإن كل ذلك يرجع إلى التفجع على رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك أي من أهل البيت عليهم السلام. ولا يمكن على الإطلاق الفصل بين عبد الله الرضيع سلام الله عليه والتفجع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان كل من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه إذا أراد أن يبرز إلى القتال يقول السلام عليك يا ابن بنت رسول الله. ولا تهدف الأمة بأجيالها من الوقوف على باب أهل البيت عليهم السلام إلا الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل تفجع لمصائب أهل البيت هو محمدي، والتفجع المحمدي توحيدي طلبا لرضا الله عز وجل. فالتفجع على أهل البيت توحيد، الدمع على سيد الشهداء توحيد، اهتمام بمجالس سيد الشهداء توحيد، هذه الملايين التي تزحف إلى كربلاء خصوصا في الأربعين، ملايين تبحث عن التوحيد، تريد أن تعمق التوحيد في كيانها. هذا في باب الفجيعة. في باب الحب، كل حب لأهل البيت عليهم السلام هو حب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكل حب لرسول الله هو حب لله عز وجل. الذي يحب الرسول يحب المرسل، وكما يحب الرسالة لا بد وأن يقف عند حب الرسول بشكل خاص. وفي أجواء الفجيعة نريد أن نعرف واجبنا في تقديم التعزية إلى صديقة الكبرى الشهيدة الزهراء وإلى أمير المؤمنين عليه السلام الذي كانت تحفر في قلبه عميقا بعيدا، غربة الزهراء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مأمور بالصبر. نريد أن نقدم التعازي إلى أهل البيت، خصوصا إلى إمام زماننا، أرواحنا فداه. نسجل أولا التماسنا الرضا لنكون محمديين، فليس أصعب من أن يدخل الشخص إلى مجلس يريد أن يعزي فلا يقبله أهل العزاء. لذلك ابحث يا قلب عن موال رضي عنه إمام زمانك، لعلك تقبل بسببه. نريد أن نعزي فنخاف أن نمنع، لأن التعزية الحقيقية توجه من محمدي صادق. المحمدي الصادق الذي لا يتفجع لمصائب رسول الله يكون ادعاؤه الصدق بحاجة إلى إثبات. المحمدي الذي يعتبر نفسه صادقا يحتاج ادعاؤه الحب إلى إثبات. هناك أمور واضحة، مثلا لا يمكن أن يدعي الصدق في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرى غربة مقام مولاتنا زينب عليه السلام ولا يبادر إلى العمل الذي يرضي الله عز وجل ورسوله وأهل البيت. لم أصل بعد إلى الحديث عن سبي سيدة زينب، تكلمت عن غربة مقام مولاتنا زينب في الشام. فكيف بمن تمر عاشوراء ويمر محرم وصفار، وقد كانت السيدة زينب عليه السلام طيلة هذه الفترة مسبية، ينظر علي زمانها غربتها بلوعة جده أمير المؤمنين التي كان ينظر بها إلى غربة الزهراء عليه السلام. أي مسلم هذا الذي يدعي حب رسول الله وهو لا يتفجع لسبي مولاتنا زينب طيلة محرم وصفر؟ وأي مسلم هذا الذي يؤجل الأعراس على مدار السنة إلى محرم وصفر؟ إذن عندما نريد أن نقدم العزاء إلى إمام زماننا بالخصوص، ينبغي أن نتلمس قلوبنا أين نحن من حب أهل البيت لنكون ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله، أين نحن من التفجع لمصائب أهل البيت لنكون ممن يتفجع لمصابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كغيرها من الذكريات، حتى ذكريات أهل البيت كلها ترجع إلى هذه الذكرى. إذن لا يجوز أن نتعامل مع ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن تحدث تغييرا جذريا يستمر مدى الحياة. هذا التغيير الجذري يتوقف على أن نحدد الطريق السليم الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون تديننا كما أراد الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله. يتوقف تحديد الطريق على معرفة ماذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفترة الأخيرة من حياته الشريفة، ودون أن يكون الهدف لا عمر ولا أبو بكر ولا عمرو بن العاص ولا أحد. الهدف نريد أن نعرف حبيب القلوب، المحب يتلهف لمعرفة أخبار حبيبه، نريد أن نعرف ماذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن يقول احترام الصحابة، احترام كله بعد احترام رسول الله، كله بعد معرفة ما حصل لرسول الله. حينئذ نتفق على أن الذي يستحق الاحترام من هو فنحترمه، الذي لا يستحق الاحترام من هو لا نحترمه. لكن الأم المفجوعة بأن ابنها فقد وفي أجواء فقده أهين، لا يحق لمخلوق أن يقول لها لا تبحثي لا تدققي، اتركونا نريد أن نعرف ماذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسألة مسألة دين، مسألة يقين، مسألة أننا نريد أن نعد الجواب ليوم القيامة، لا مسألة طائفية ولا مسألة سياسية أبدا، مسألة اعتقادية صرف. نريد أن نعرف هل أن الطريق الذي نسلكه يوصلنا إلى ما ورد في الدعاء الذي افتتحت به الحديث، اللهم إني آمنت بمحمد عليه وآله السلام ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا لا أظمأ بعده أبدا. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم أره فعرفني في الجنان وجهه. نريد أن نعرف من خلال ما حصل أي الطرق يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويزداد هذا الأمر إلحاحا عندما نجد أن الله عز وجل قال في كتابه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن لا يجوز لمسلم أن يمر بأخبار الوفاة مرورا عابرا، هنا تسكب العبرات، هنا يجب أن يتلهف المحب على أخبار حبيبه، هنا يجب أن يعيش القلب حالات أعظم بكثير من تلاطم الموج في قلب أم تريد أن تعرف لحظات فقيدها الأخيرة كيف كانت، وهل صحيح أن فلان آذاه وفلان أساء إليه وفلان استخف به أم لا. من هذا المنطلق يجب أن يركز المؤمن كثيرا جدا على ما حصل في الفترة الأخيرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من حجة الوداع إلى الرحيل إلى الملأ الأعلى. كل سيرة النبي الأعظم يجب أن تحظى باهتمام مدى العمر، ولا نكتفي بأننا قرأنا كتابا عرفنا بعض الأشياء وانتهت القصة. كل من يتعامل مع سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة فهو ضعيف الحب له صلى الله عليه وآله. أتمنى لقلبي ولكل قلب أن يضع أمامه هذه القاعدة، كيف يتعامل العاشق مع معشوقه وأخباره، مع رسالة معشوقه. فلنتعامل مع حب الله عز وجل على أساس أدب الحب، ولنتعامل مع كتاب الله رسالته عز وجل إلى الأجيال، ويا للخجل كما يتعامل المحب مع رسالة من حبيبه. ولنتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأدب الحب الذي لا ينبغي مثل حبه إلا له، ولنتعامل مع الحديث الشريف على أساس أنه رسائل من الحبيب، رسائل من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولنتعامل في هذا السياق مع ذكرى وفاته على أساس أنها ذكرى وفاة الحبيب. عيب أن يمر الإنسان بذكرى وفاة حبيبه إلا ويبكي ويتفحص ويتذكر، وربما إذا كان يكتب نثرا يكتب، ينظم شعرا ينظم إلى آخره. ونمر بذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونكتفي أدينا للعلا قصتنا، أننا قرأنا بعض الأمور، حضرنا بعض المجالس، ما هكذا حديث الحب، خصوصا وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترتي. إذا أردت أن ألقي نظرة، طبعا لا يتسع المجال للكثير هنا، لكن أنا ذكرت أن هذه المرحلة من حجة الوداع إلى الوفاة يجب أن يقرأ الإنسان فيها ويتتبع، يقرر أن لا يبقي شيئا حول هذه المرحلة إلا ويقرأه تماما، كما يتلهف المحب المفجوع، تتلهف الأم مثلا لمعرفة أخبار ابنها الشهيد في آخر لحظاته. أولا أذكر مختصرا حول حجة الوداع. الوفاة كانت في شهر صفر، 28 صفر، ذي الحج اللي قبل صفر، يعني ذي الحج ومحرم وصفر، ذي الحج كانت حجة الوداع. وربما كان تأخير تعيين الله عز وجل لأمير المؤمنين في غدير حم، حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ربما كان تأخيره إلى قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ليكون أقوى في عدم النسيان. يعني إذا كان قبل شهرين كان غدير حم وإجت وفاة الرسول إجت بعد أقل من شهرين، وكان نسيان القوم للمسألة بهذا الحجم. الزهراء عليه السلام تقول لشخص اسمه محمود بن لبيد من الصحابة: سبحان الله، سرعان ما نسيتم يوم الغدير. فكيف لو كان الغدير قبل شي سنتين، قبل 3 سنين؟ المهم، حجة الوداع كانت قبل أشهر من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. يعني مثلا بدي الاستنفار للحج في شهر ذي القعدة، ثم جاء شهر ذي الحج. في الرجوع في منطقة الجحف كما هو معروف، بلغ النبي صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة من بعده، وكان يبلغ ذلك من بداية البعث يوم الدار، عندما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال علي خليفتي. وطيلة عمره الشريف كان يؤكد على هذه المسألة، وكان المنافقون يتآمرون ويخططون ويحركون بعض الشيوخ العشائر وغيرهم: طالما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الأمر، يأتي مثلا شخص يقول له: أنت لم تكتفي حتى أخذت بضبع ابن عمك ورفعته فوقنا، أمن عندك هذا أم من الله؟ وهو يؤكد أن هذا من الله عز وجل. طيب، صارت حجة الوداع، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعد للرحيل. يقول الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد: جعل عليه السلام يقوم مقاما بعد مقام في المسلمين يحذرهم من الفتنة بعده والخلاف عليه، ويحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين، ويزجرهم عن الخلاف والارتداد. فكان فيما ذكره من جملة أقوال الرسول صلى الله عليه وآله في هذه المدة: أيها الناس، إني فرطكم، يعني متقدم قبلكم، وأنتم واردون علي الحوض، ألا وإني سائلكم عن الثقلين كتاب الله والعترة، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني، وسألت ربي ذلك فأعطانيه، ألا وإني قد تركتهما فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفرقوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أيها الناس، لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار، ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. يقول الشيخ المفيد: فكان عليه وآله السلام يقوم مجلسا بعد مجلس بمثل هذا الكلام. إذن هنا نستطيع أن نعرف لماذا منعوا الدوات والكتف للكتاب، لأنه كان يريد أن يثبت هذا الأمر. وأحد علماء السنة الكبار من القرن السادس، 597 وفاته، ابن الجوزي، يقول: كان رسول الله يريد أن يكتب من هو الخليفة. إذن المسألة من أهم فوائد معرفة أخبار النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في هذه الفترة أن هذا التسلسل يبين أن الأمر الأول الذي كان يركز عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو من هو الخليفة من بعده. وعندما رآهم يريدون أن يتناسوا يوم الغدير، لجأ إلى التذكير مرة بعد أخرى حول هذا الموضوع. ثم يأتي الأمر البارز في هذه المرحلة أنه صلى الله عليه وآله وسلم خطط لإرسال جميع المسلمين خارج المدينة بقيادة أسامة بن زيد، لأنه رأى قوة حركة النفاق داخل المدينة اللي حذر منها القرآن، فخطط ليأتي الجميع إلى مؤتة، إلى حيث استشهد زيد بن حارثة، يعني منطقة الأردن اللي مدفون فيها جعفر الطيار، عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. يقول الشيخ المفيد: ثم إنه عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة، وندبه أن يخرج بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم، واجتمع رأيه عليه السلام على إخراج جماعة من متقدمي المهاجرين والأنصار في معسكره، حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته صلى الله عليه وآله من يختلف في الرئاسة. شو اللي صار؟ تخلفوا عن جيش أسامة، وعدة مرات يقول لهم: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. طيب، الذين كانوا في جيش أسامة رأوا أنهم إذا خرجوا فإن ما يخططون له لن ينجح. ثم في هذه الفترة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى هنا لم يكن المرض بعد قد بدأ مرض الوفاة. يقول الشيخ المفيد: عندما أحس بالمرض أخذ بيد علي عليه السلام وذهب إلى البقيع ومعه بعض الصحابة مع الأمير، لأنه أمر بالاستغفار لأهل البقيع. فلما أحس بالمرض الذي عراه أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام واتبعه جماعة من الناس وتوجه إلى البقيع، فقال لمن تبعه: إنني قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع. فانطلقوا معه، فقال عندما وقف عليهم: السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس. هنيئا لكم، الناس مقبلون على فتن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يعني الهجوم على الدار وظلم علي عليه السلام حقه، ما سيجري على الحسنين، ما سيجري على السيدة زينب، الأمور كلها بدأت من هنا. السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنئكم ما أصبحتم فيه ما فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها. ثم استغفر لأهل البقيع وأقبل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال: إن جبرائيل عليه السلام كان يعرض علي القرآن كل سنة مرة، وقد عرضه علي العام مرتين، ولا أراه إلا لحضور أجلي. ثم قال: يا علي، إني خيرت بين خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. ثم في هذا السياق كانت الخطبة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. بعد البقيع عاد إلى منزله فمكث 3 أيام موعوكا، مرض بدي يشتد شوي شوي. ثم خرج إلى المسجد معصوب الرأس، معتمدا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيمنى يديه، وعلى الفضل بن عباس باليد الأخرى، حتى صعد المنبر فجلس عليه، ثم قال: معاشر الناس، قد حان مني خفوق من بين أظهركم، فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطه إياها، ومن كان له علي دين فليخبرني به. معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرف به عنه شرا إلا العمل. أيها الناس، لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن، والذي بعثني بالحق لا ينجي إلا عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت. اللهم هل بلغت؟ ثم نزل صلى الله عليه وآله فصلى بالناس صلاة خفيفة ودخل بيته. وكان إذ ذاك في بيت أم سلمة، أم المؤمنين العظيمة، أول مدافع عن الزهراء رضي الله عنها، فأقام به يوما أو يومين. ولله أمر هو بالغه، فجاءت عائشة تسألها أن تنقله إلى بيتها لتتولى تعليله، وسألت أزواج النبي فأذن لها، فانتقل صلى الله عليه وآله إلى البيت الذي أسكنه عائشة. في بيت أم المؤمنين عائشة جاء وقت الصلاة، أخبر النبي بوقت الصلاة، نادى المنادي يعني بلال المؤذن عند صلاة الصبح الصلاة يرحمكم الله. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بندائه فقال يصلي بالناس بعضهم فإنني مشغول بنفسي. فقالت عائشة مروا أبا بكر، وقالت حفصة مروا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حين سمع كلامهما ورأى، هذه عبارة الشيخ المفيد، ورأى حرص كل واحدة منهما على التنويه بأبيها وافتتانهما بذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله حي قال أكففنا فإن كنا صويحبات يوسف، ثم قام عليه وآله السلام مبادرا خوفا من تقدم أحد الرجلين، وقد كان أمرهما عليه السلام بالخروج إلى أسامة، فبدر لكف الفتنة وإزالة الشبهة، فقام عليه السلام وإنه لا يستقل على الأرض من الضعف، فأخذ بيده علي بن أبي طالب عليه السلام والفضل بن عباس فاعتمدهما ورجلاه تخطان الأرض من الضعف. فلما خرج إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب، فأومأ إليه بيده أن تأخر عنه، فتأخر أبو بكر، وقام رسول الله صلى الله عليه وآله مقامه فكبر، فابتدأ الصلاة التي كان قد ابتدأ بها أبو بكر ولم يبني على ما مضى من فعاله. فلما سلم انصرف إلى منزله واستدعى أبا بكر وعمر وجماعة ممن حضر المسجد من المسلمين، ثم قال ألم آمر أن تنفذوا جيش أسامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فلم تأخرتم عن أمري؟ فقال أبو بكر إنني كنت خرجت ثم عدت لأجدد بك عهدا. وقال عمر يا رسول الله لم أخرج لأنني لم أحب أن أسأل عنك الركب. فقال النبي صلى الله عليه وآله فأنفذوا جيش أسامة، فأنفذوا جيش أسامة، يكررها 3 مرات. ثم أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف، ثم أغمي عليه من التعب الذي فمكث هنيهة مغمى عليه وبكى المسلمون وارتفع النحيب من أزواجه وولده والنساء المسلمات وممن حضر من المسلمين. فأفاق عليه السلام فنظر إليهم ثم قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ثم أغمي عليه فقام بعض من حضر يلتمس دواتا وكتفا، فقال له عمر ارجع فإنه يهجر. فرجع وندم من حضره على ما كان منهم من التضييع في إحضار الدوات والكتف، فتلاوموا بينهم فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أشفقنا من خلاف رسول الله. فلما أفاق صلى الله عليه وآله قال بعضهم ألا نأتيك بكتف يا رسول الله ودوات؟ فقال أبعد الذي قلتم؟ أبعد الذي قلتم؟ لا ولكنني أوصيكم بأهل بيتي خيرا، أوصيكم بأهل بيتي خيرا. ثم أعرض بوجهي عن القوم فنهضوا، وبقي عنده العباس والفضل ابن العباس ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأهل بيته خاصة. فقال له العباس: يا رسول الله، إن يكن هذا الأمر فينا مستقرا بعدك فبشرنا، وإن كنت تعلم أننا نغلب عليه فأوصي بنا. فقال صلى الله عليه وآله: أنتم المستضعفون من بعدي. فنهض القوم وهم يبكون، قد أيسوا من النبي، يعني تيقنوا بوفاته. ثم ثقل عليه السلام وحضره الموت، وأمير المؤمنين عليه السلام حاضر عنده. فلما قرب خروج نفسه قال له: يا علي، ضع رأسي يا علي في حجرك، فقد جاء أمر الله عز وجل. ضع رأسي يا علي في حجرك، فقد جاء أمر الله عز وجل. فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتول أمري، وصل علي أول الناس، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي، واستعن بالله تعالى. يصبر على ما يحل بك، خصوصا ما يجري على الزهراء، واستعن بالله تعالى. فأخذ علي عليه السلام رأسه فوضعه في حجره، فأغمي على النبي صلى الله عليه وآله، فأكبت فاطمة عليها السلام تنظر في وجهه وتندبه، فبكت طويلا، بكت فاطمة الزهراء طويلا. ثم قضى عليه السلام ويد أمير المؤمنين عليه السلام اليمنى تحت حنكه، ففاضت نفسه عليه السلام فيها، فرفعها إلى وجهه فمسحه بها، ثم وجهه وغمضه ومد عليه إزاره، واشتغل بالنظر في أمره. عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب الزمان، عظم الله لك الأجر يا مولاتنا يا زهراء، وهل يطيق قلب تقديم العزاء للزهراء عليها السلام يا رسول الإله الأمين على الوحي، يا رسول الإله الأمين على الوحي؟ لقد خانك الملا والقبيل، إن يوما مضيت فيه ليوم ليس يسلوه للقيامة، جيلوا وسقوا أكؤس المنية سبطيك. ولم أدري بعد ماذا أقول. أدركوا وترهم فذاك مسموم، وهذا بثار بدر قتيل بسنى رأسه، بسنى رأس الحسين تنوء الرماح، بسنى رأسه تنوء العوالي، وعلى صدره تجول الخيول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك معا. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم من علينا برضاك بما أنت أهله. يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر دينك، أعز جندك، أيد وسدد المدافعين عن الدين في كل مكان، خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام. أيد وسدد جميع المجاهدين، خصوصا مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان. أرنا اللهم هلاك الكافرين، خصوصا يهود الحجاز وجميع دواعشهم، خصوصا بقاياهم في لبنان. من علينا بغربة الزهراء ولوعتها، بالتفريج عن أهلنا المحاصرين في نبل والزهراء والفوعة وكفريا وجميع المساجين، خصوصا المحكومين بالأعدام. يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي وسيدي ومولاي، ولنا حوائج، حاشا أن نرجع إلا بأكثر مما نتوقع. يا الله معا، يا الله يا الله يا الله يا الله. بدم الحسين الشهيد معا، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا من ذكرنا سيما في العراق والشام واليمن، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص أرحامنا المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية يقفون إزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.